بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن الذين يرخص لهم الإفطار، فلا يخفى أن الصيام كما علمنا واجب، لكن قد يجوز لبعض الأفراد أو يرخص لبعض الأفراد نتيجة ظرف طارئ أو نتيجة ظرف خاص يرخص لهم القيام بعملية الإفطار. يتعرض الآن رضي الله تعالى عنه إلى تعداد الذين يرخص لهم الإفطار فيجوز لهم أن يفطروا ولا يجب عليهم الصيام. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم. هذه ثلاثة عناوين: العنوان الأول عبارة عن الشيخ، والعنوان الثاني عبارة عن الشيخة، والعنوان الثالث عبارة عن ذي العطاش. أما بالنسبة للشيخ والشيخة فعبارة عن الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذين بلغا من العمر عتية وصار وأخذ الهرم منهما ما أخذ، فما عاد يقويان على الإتيان بعملية الصيام، ففي مثل هذه الحالة ينتقلان إلى أو يخرجان عن مسألة الصيام، وتكون وظيفتهم عبارة عن الفدية لإخراج مد من الطعام عن كل يوم. وذو العطاش وهو الإنسان المريض، ربما يكون شابا، ربما يكون هرما، ربما يكون شيخا كبيرا، بالنتيجة أن الداعي لسقوط الصيام عن أو الداعي لترخيص الإفطار بالنسبة إليه يعود إلى أنه يعيش حالة مرضية يعبر عنها بذي العطاش، وهي الحالة التي تقريبا تكون استشعاره دائما وأبدا بالعطش وعدم إحساسه بالروي، بحيث يحتاج إلى أن يشرب الماء مستمرا ولا ينقطع عن شرب الماء مطلقا. هؤلاء الثلاثة متى ما تعذر عليهم الصيام أو كان الصيام حرجا ويتضمن مشقة عليهم جاز لهم الإفطار، ووجب عليهم أن يستعيذوا عن الصيام حينئذ بكل يوم بمد من الطعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو تدفع للفقير. وكذلك وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان الصوم حرجا ومشقة عليهم، لكن لا يسقط الصوم وتسقط الفدية، بل يسقط الصوم وينتقل من الصوم حينئذ إلى الفدية كبدل عن الصيام، لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل الأفضل أن تكون مدين، كونها مدين بل هو جعلها مدين عن كل يوم أحوط استحبابا، بل هو أحوط استحبابا. الآن يتعرض إلى مسألة القضاء، بعدما قلنا بأن الشيخ والشيخة وذو العطاش ينتقلان إلى الفدية فيخرجان عن كل يوم مد من الطعام، وإن كان الأحوط استحبابا أن يخرج عن كل يوم مدين من الطعام، في مثل هذه الحالة هل يقال بأنه يجب على الشيخ والشيخة بعد ذلك أن يقضي صيام شهر رمضان المبارك، أم أنه لا يجب عليهما ذلك؟ قال: لا يجب عليهما قضاء صيام شهر رمضان المبارك الذي أفطر فيه وأخرج عن كل يوم مد من الطعام. والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكن من القضاء والأحوط. خب يعني إذا تمكن الشيخ والشيخة بعد مدة من الزمن من قضاء شهر رمضان المبارك، هل تنتقل الوظيفة حينئذ إلى القضاء مع أنهما أخرج عن كل يوم مدة من الطعام؟ يقول لا، ما دام قد أخرج عن كل يوم مدة من الطعام فلا تنتقل الوظيفة حينئذ إلى أي شيء، إلى القضاء، حتى لو تمكنا بعد فترة من الزمن من القضاء فإنهما لا ينتقلا إليه إذا تمكنا من القضاء. الكلام بعد ذلك لذي العطاش، أما ذو العطاش فإنه إذا تمكن من القضاء فالأحوط وجوبا له أن يقضي، والأحوط وجوبا لذي العطاش القضاء مع التمكن. لا زال الكلام مستمرا في تعداد من يسوغ له أو في تعداد من وردت الرخصة له بالنسبة لعملية الإفطار. ذكرنا ثلاثة عناوين وهي الشيخ والشيخة وذو العطاش، ولا زال الكلام مستمرا لتعداد البقية. فهنا عنوان رابع غير العناوين الثلاثة التي ذكرناها، وهو عبارة عن الحامل المقرب التي يكون الصوم ضرريا إما عليها أو ضرريا على حملها. ومنهم الحامل المقرب أي من الذين وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان بالنسبة إليهم، الحامل المقرب التي يضر الصوم بها أو يضر الصوم بحملها، فهذه أيضا يجوز لها الإفطار. ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم، يعني إذا صامت تخاف على نفسها أو يضر حملها، إذا صامت تخاف على وليدها على حملها على جنينها. أيضا عنوان خامس والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد وعليهما القضاء بعد ذلك. أيضا عنوان خامس وهي المرضعة التي تخاف على نفسها أو تخاف على وليدها، كونها مرضعة قليلة اللبن بحيث أنها إذا صامت ازداد جفاف اللبن بالنسبة إليها أو عندها، فهذا يستوجب حينئذ أن تخاف إما على نفسها أو تخاف على رضيعها، فقد يكون الصوم مضرا بها لأنها لا تتحمل أن تصوم وفي نفس الوقت أن تكون مرضع، أو لا هي لا يضرها الصوم من قريب أو بعيد، الضرر واقع عليها من جهة رضيعها، بمعنى أن صيامها سوف يوجب قلة لبنها أو سوف يوجب جفاف لبنها، فبالتالي سوف يكون مضرا برضيعها. والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. على أي حال هذان العنوانان الرابع والخامس، الحامل التي تخاف على نفسها أو على جنينها، والمرضعة القليلة اللبن التي تخاف على نفسها أو على جنينها، هذان العنوانان وظيفتهما هي القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضا فيما إذا كان الضرر على الحمل بالنسبة للحامل أو الولد بالنسبة للمرضع. انتهى. الآن الكلام في بعض أحكام الفدية. في الكفارة قلنا إشباع 60 مسكينا أو إطعامهم، ولذا هنا قلنا بأنه يجزي الإشباع عن تسليم المد إلى الفقير. هنا في الفدية هل أن الحكم هو نفس الحكم الثابت في عملية الكفارة، يعني أن الإنسان يتخير بين الفدية وبين الإطعام والإشباع، وبين تسليم مد من الطعام، يقول لا، في المقام الإشباع لا يفي بالغراض، لا بد من تسليم مد من الطعام إلى الفقير. قال ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها، يعني لا يكتفى بمجرد إشباع المريض الفقير من دون أن يكون من دون تسليمه مدا من الطعام، بل المعتبر هو تسليم الفقير مدا من الطعام وإلا فلا. ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار. هذا إشارة إلى بحث هل أنه رخصة أم عزيمة. وبعبارة أخرى، الذين وردت الرخصة بالنسبة إليهم في الصيام، هل هم مخيرون؟ إن شاءوا أن يصوموا صاموا، وإن شاءوا أن يفطروا أفطروا، أم أنهم غير مخيرين وظيفتهم هي عدم وجوب الصيام؟ يريد أن يقرر بأن مقتضى الترخيص بالنسبة لمن ذكرنا هو عدم تنجز، عدم فعلية، عدم وجوب الصوم عليهم، لا يجب الصوم عليهم، هذا معنى الترخيص بالنسبة لهم. ومعنى عدم وجوب الصوم عليهم أن اللازم عليهم الإفطار، فلا يجوز لهم الصيام. ولذا قال ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار. انتهى. مسألة لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها، والأقوى على الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد. ذكر المصنف في المقام فرعين في هذه المسألة. الفرع الأول وهو هل يختلف الحكم بالنسبة للمرضعة التي ذكرتم بأنه رخص لها الإفطار إذا خافت على نفسها أو على ولدها، هل يختلف الحكم بين كون الولد الذي سوف ترضعه ولدا أجنبيا عنها فيبنى على عدم الجواز، أم أن الحكم فيه وفي الولد واحد؟ وبعبارة أخرى، المرأة قد تكون مرضعة لولدها وقد تكون مرضعة لولد أجنبي عنها، سواء بإجارة أم لعدم وجود مرضعة لذلك الولد سواها. في مثل هذه الحالة إذا كانت المرأة مرضعة لولدها لا إشكال ولا ريب في أن الترخيص في الإفطار شامل إياها بالبيان الذي قدمنا. الكلام لو كانت المرأة مرضعة لولد غير ولدها، ففي مثل هذه الحالة هل يقال بالشمول أو يقال بالعدم؟ هنا قد يتصور أنها لما كانت مرضعة لولد أجنبي عنها يقال بعدم الشمول، لكن الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون الولد ولدا لها وبين أن يكون الولد ولدا أجنبيا عنها ولدا لغيرها، فالنتيجة أن الحكم بترخيص الإفطار شامل لكلا الحالتين، ما إذا كان الولد ولدا إليها وما إذا كان الولد ولدا لغيرها. الفرع الثاني الذي ذكره المصنف قال وإن كان الأحوط وجوبا في صورة كون الولد ولدا لغيرها وليس ولدا لها أن عفوا الأقوى. ذكر المصنف أن الأقوى أن يقتصر في صورة ترخيص الإفطار للمرضعة إذا كان الولد ولدا لغيرها، الأقوى الاقتصار على ما إذا لم يكن هناك من يتولى عملية الأرضاع. مثلا زيد طفل رضيع يحتاج إلى إرضاع، تارة نقول بأن هناك أكثر من مرضعة، لكن هندا أولى به لكونها جارة لأمه، وما دامت أمه لا تملك حليبا فلتتولى إرضاعه هند التي هي أقرب إلى أمه من حيث الجيرية. وتارة أخرى نقول لا، ينحصر الأمر في هند لأنه لا توجد في البلد كلها مرضعة تقدر على إرضاع زيد. هل في كلا الحالتين في صورة انحصار المرضعة فيها وفي صورة تعدد المرضعات، هل في كلا الصورتين يقال بترخيص المرضعة في عملية الأرضاع في جواز الإفطار؟ يقول إذا كان الولد ولدا لغيرها فإننا نقتصر على صورة ترخيص الإفطار لها، فيما إذا انحصر الإرضاع في شخصها فلا توجد مرضعة أخرى سواها يمكنها أن تتولى عملية الإرضاع. لا فرق في المرضعة، ده الفرع الأول، بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها في مسألة جواز شنو؟ في مسألة جواز أو ترخيص الإفطار. والأقوى الفرع الثاني الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد. أما لو كانت هناك مرضعة أخرى يمكنها أن تتولى عملية الإرضاع فلا يجوز لها أن تعمد إلى إرضاعه وتفطر. يقع الكلام بعد هذا في مسائل أو في كيفية ثبوت الهلال. قبل أن نتعرض إلى مسألة ثبوت الهلال أود أن ألفت النظر إلى أمر بصورة موجزة. مسألة الهلال كما هو معلوم لديكم يعبر عنها بمسألة موضوعية، بمعنى أنها مسألة مرتبطة بالموضوع، ولذا لا نقلد نحن في مسألة ثبوت في مسألة أن الهلال ثبت أم لم يثبت. ومقتضى أن مسألة الهلال من قضايا الموضوعات يعني أن الأمر يعود تشخيصه إلى المكلف نفسه، ولذا قلت نحن لا نقلد في أن الهلال قد ثبت أو لم يثبت، نحن نقلد في الطرق التي يثبت الهلال بواسطتها. هل أن هذه طريقة يمكن الاعتماد والتعويل عليها لكي يثبت الهلال، أو أن هذه الطريقة غير معتمدة لا يمكن الركون إليها في عملية ثبوت الهلال؟ بناء على أن الهلال من الموضوعات نستطيع أن نقرر أن المكلف متى مطمئن بثبوت الهلال صار عليه أن يرتب الآثار المتعلقة بذلك. مثلا اطمأن بثبوت هلال شهر رمضان المبارك وجب عليه أن يصوم يوم غد بنية شهر رمضان المبارك. اطمأن بدخول هلال أو بثبوت هلال شهر شوال المعظم لم يجز له بعد ذلك أن يقوم بعملية الصيام لأنه يكون صائما ليوم العيد. ثبوت الهلال عند جهة معينة وعدم ثبوت عند جهة أخرى لا يوجب إشكالا. المدار المكلف إذا اطمأن بثبوت الهلال رتب عليه الأثار، إذا لم يطمئن بثبوت الهلال لا يجب عليه أن يرتب أثرا عليه من قريب أو بعيد. ولذا ما يجري غالبا في بلادنا من الاختلاف في ثبوت الهلال قضية طبيعية، ولا تعد مشكلة أو لا تعد خللا، من الطبيعي ما دامت القضية قضية موضوع والموضوع يرجع إلى اطمئنان المكلف، ربما يطمئن زيد ولا يطمئن عمرو، يعني تكون القضية خاضعة للاطمئنان، والاطمئنان يثبت عند شخص ربما لا يثبت عند آخر، فعندها يجوز لكل واحد أو يجب على كل واحد أن يعمد ويعول على ما جرى له أو حصل عنده من شنو؟ من الاطمئنان. قال رضي الله تعالى عنه: يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية، وهذا واضح. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن الإنسان إذا رأى الهلال بعينه حصل عنده علم بثبوت الهلال، فهذه أول الطرق التي يعول عليها في ثبوت الهلال عند المكلف. أو التواتر بثبوت الهلال، يعني التواتر بالعلم بحصول الهلال أيضا أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره. الشياع نفسه لا يعد أمارة من الأمارات التي يعتمد عليها في إثبات الهلال. نعم، قد يحصل اطمئنان من الشياع، انتشار الخبر واشتهاره في المنطقة، هذا الذي يمكن أن نعبر عنه بالشياع، ما دام لا يرجع إلى فرد واحد بل انتشاره بين أفراد متعددين من أفراد متعددين، هذا هو الشياع. إذا حصل لنا اطمئنان من الشياع بنينا حينئذ على ثبوت الهلال. أو بمضي 30 يوما، فإن غم عليكم فأتموا العدة، أتموا الشهر 30 يوما، 30 يوما من هلال شهر شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو 30 يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شهر شوال. من الطرق أيضا التي يتم ثبوت هلال شهر رمضان أو شهر شوال أو أي شهر من أشهر السنة، من الطرق شهادة البينة التي هي عبارة عن شهادة عادلين برؤية الهلال، شرط أن يكون عادلان، شرط أن تكون شهادتهما متحدة فلا يوجد بينهما تضارب أو اختلاف في الشهادة، وإلا لا يعول عليها. وبشهادة عدلين، الآن يريد أن يذكر بعض الموارد التي يستشكل في ثبوت الهلال فيها، فذكر شهادة حكم الحاكم. مرادنا من حكم الحاكم لو أن الحاكم الشرعي أو المرجع المتصدي لإدارة شؤون الأمة الإسلامية أصدر حكما ولائيا بثبوت الهلال، فهل يمكن أن يقال بثبوت الهلال حينئذ نتيجة صدور هذا الحكم الولائي أو لا؟ المسألة خلافية بين أعلامنا، جملة من أعلامنا يلتزمون أن الحكم الولائي الصادر من الفقيه الجامع للشرائط من الحاكم الشرعي زين في ثبوت الهلال نافذ، جملة من علمائنا يقولون أن الهلال لا يثبت نتيجة حكم الحاكم الشرعي بالحكم الولائي بثبوت الهلال. من القائلين بعدم الثبوت بحكم الحاكم الشرعي السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه: ولا وفي ثبوت الهلال بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه، يعني أنه ليس مشتبها وليس مخطئا، ولا خطأ مستند ليس معتمدا على مقدمات خاطئة أو ليس مستندا إلى مقدمات غير صحيحة، إشكال بل منع. في البداية إشكال يعني الأحوط وجوبا عدم الثبوت، بل منع ترقي وهو فتوى بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم. أحب أخلص معه. ولا يثبت أيضا الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد. يعني يريد أن يقرر بأن النساء أيضا لسن من اللاتي يسوغ له، لسن من اللاتي يعتمد عليهن في عملية إثبات الهلال، بل النساء لا يثبت الهلال بشهادتهن، وإنما لا يثبت الهلال بشهادتهن ولا يرتب على ما يصدر منهن قول أصلا، كنا متعددات أم مختلفات. أيضا لا يثبت الهلال عندنا بشهادة العدل الواحد، وهو الشخص الواحد الذي يكون عادلا بفعل الواجبات وترك المحرمات حتى لو ضم له مع ذلك اليمين. كما أن الهلال لا يثبت بقول المنجمين الذين يعتمدون على علم النجوم، ففي مسألة علم النجوم لا يعتمد على مقالتهم أيضا، ولا بغيبوبة الهلال، لا زال في تعداد الموارد التي يقال فيها بعدم ثبوت الهلال. فذكر أن من الموارد التي لا يثبت الهلال فيها مسألة حكم الحاكم الشرعي، ذكر أيضا من الموارد التي لا يثبت الهلال فيها أيضا مسألة العادل الواحد حتى لو انضم إليه اليمين، ذكر أيضا أن من المسائل التي لا يثبت الهلال فيها مسألة قول المنجمين، ذكر أيضا ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفاق ليدل على أنه لليلة السابقة، لأنه لربما يقال بأن الهلال إذا غاب بعد الشفاق ثبت أنه لليلة سابقة، يقول لا غيبوبته بعد الشفاق لا يفيد أنه لليلة سابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهد بالرؤية وإنما شهد بالثبوت مثلا فلا، ولا يبعد ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال، يعني مثلا قبل حصول أذان الظهر اليوم نرى الهلال، فإذا رأينا الهلال قبل حصول أذان الظهر أو ثبوت بأي نحو عفوا مو رؤيته، يعني استتبعنا اليوم قبل أذان الظهر استتبعنا الأدلة أو استتبعنا مثلا الكلمات أو رؤية على سبيل المثال، ففي مثل هذه الحالة يبنى على ثبوت الهلال. توضيح هذه الأمور وما يتعلق بها أتعرض له في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله.